العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم أنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر. كان الكلام في مطالب الفصل الأول، وقد بلغ الكلام فعلا إلى المطلب الرابع في دلالة النهي على المرة أو التكرار. وقد تقدم في باب الأوامر بحث تحت عنوان أن صيغة افعل عند الإطلاق هل هي دالة على المرة أو التكرار أو لا هذا ولا ذاك، بل تكون دالة على أصل إيجاد الطبيعة أم أنها دالة على كليهما بنحو الاشتراك اللفظي أم التوقف؟ وقد كان رأي المحققين في هذا البحث على أن صيغة على أن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرائن دال على أصل إيجاد الطبيعة، وأما خصوصية المرة أو الدوام فهي خارجة عن دائرة مفاد الأمر ومعناه. وهكذا الحال في باب النواهي، وهكذا الحال في باب النواهي، فإن البحث هذا أيضا مطروح، وأن صيغة لا تفعل عند الإطلاق هل هي دالة على المرة أو على التكرار والدوام أو لا هذا ولا ذاك، بل هي دالة على أصل على ترك أصل الطبيعة. علامة استفهام. القدر المسلم هنا أنه في باب النواهي لا يوجد قائل بالمرة، وأن صيغة النهي دالة على المرة. نعم، هناك عدة من الأصوليين سبيل صاحب المعالم والميرزا صاحب القوانين ذهبوا إلى دلالة النهي على التكرار وادعوا بأن النهي ظاهر ظهورا وضعيا في التكرار والدوام، فإن معنى بين قوسين لا تشرب الخمر مثلا معناه طلب الترك، أي ترك الشرب دائما ومكررا، أي على الدوام يطلب المولى من عبده ترك الشرب. وأما المصنف رحمه الله فقد أفاد بأن الحق في المسألة أن صيغة لا تفعل كصيغة افعل، في أنها إذا استعملت مطلقة ومن دون قرينة لا تكون دالة إلا على أصل الطبيعة، ومطلوب المولى في الأمر طلب إيجاد الطبيعة، وفي النهي المطلوب ترك إيجاد الطبيعة أو طلب ترك الطبيعة. فإذا لا فرق بين النهي والأمر من زاوية الوضع والظهور اللفظي، فكل منهما من هذه الزاوية من زاوية الوضع لا دلالة له على المرة أو الدوام. نعم، هناك فرق أساسي بينهما من زاوية العقل ومن منظار العقل، هناك فرق مهم بينهما، وهو أن المطلوب في باب الأوامر طلب إيجاد الطبيعة، وبحكم العقل قانون إيجاد الطبيعة أن الطبيعة توجد بوجود فرد ما، لانطباق الطبيعة قهرا على أول وجوداتها وحصول الغرض الداعي إلى الأمر بها. فحيث أن مطلوب المولى طلب الإيجاد وبمقتضى العقل أن الطبيعة توجد بوجود فرد ما، فلذا يحصل الامتثال حينئذ بالمرة ويسقط الطلب بأول وجودات الطبيعة. وهذا بخلاف الحال في باب النواهي، فإن مطلوب المولى هنا في باب النواهي طلب ترك الطبيعة، وبحكم العقل قانون ترك الطبيعة أن الطبيعة تترك بترك جميع أفرادها وتنعدم بانعدام جميع أفرادها. فلما كان مطلوب المولى إعدام الطبيعة فيحكم العقل بأنه أيها المكلف لا محالة أن تترك جميع أفراد الطبيعة الطولية منها، أي في هذا الزمان والزمان الثاني والثالث وهكذا، والعرضية منها، أي في هذا المكان أو ذاك، في هذا الظرف أو ذاك، فلا محالة من ترك جميع الأفراد الدفعية والتدريجية للطبيعة حتى تكون محصلا لمطلوب المولى ومؤمنا للغرض الباعث والداعي إلى النهي عن تلك الطبيعة. وهذا التفاوت، أي في باب الأوامر يحصل الامتثال بالمرة بحكم العقل، في باب النواهي لا بد من ماذا؟ من ترك جميع أفراد الطبيعة دائما بحكم العقل. وهذا التفاوت إنما هو بحكم العقل ولا ربط له
بجانب الوضع والظهور اللفظي أصلا. فإذا إنما تعرض الآخوند رحمه الله لهذا البحث، أي بحث منه هل أن صيغة النهي عند الإطلاق دالة على المرة أو التكرار أو لا هذا ولا ذاك، إنما تعرض الآخوند رحمه الله لهذا البحث مع اشتراك النهي مع الأمر في هذا البحث والاستغناء عنه، أي ومعه، يعني كنا مستغنين احنا عن هذا البحث في باب النهي، ومع اشتراك النهي مع الأمر في هذا البحث والاستغناء عنه بمن بما ذكره رحمه الله في أول المقصد، المقصد الثاني في أول المقصد بقوله الظاهر أن النهي بمادته وصيغته مثل الأمر بمادته وصيغته. وحدة من وحدات البحث في الأمر ماذا كان في صيغته؟ أن صيغة افعل هل هي دالة على المرة أو التكرار؟ بحثنا هناك، فنفس هذا البحث تعرضنا له أيضا هنا، فكنا مستغنين عنه هنا بما ذكره في أول المقصد. إنما هو، يعني إنما تعرض الآخوند لهذا البحث هنا مع اشتراك النهي مع الأمر في هذا البحث والاستغناء عنه بما ذكره، إنما هو لأجل اختلاف حكم العقل في المقامين والبابين. ثم أشار رحمه الله في هذا الصدد إلى نقطة، وحاصلها أن النهي تارة يكون مطلقا غير مقيد بزمان أو حال معين، كما هو الشأن في نوع النواهي الواردة في الكتاب والسنة من قبيل لا تقربوا الزنا، فارجة لا يغتب بعضكم بعضا، فارجة لا تشربوا الخمر وما شاكلوا ذلك، مما لا يكون النهي مقيدا بزمان أو حال معين، وأخرى يكون النهي مقيدا بزمان معين كنهي المرأة عن الصلاة والصوم في أيام العادة، أو مقيدا بحال من الأحوال كحال الصحة أو حال المرض وما شاكلوا ذلك، وعندها فإن مطلوب المولى في باب النحي كما عرفت طلب ترك الطبيعة وترك الطبيعة لا يكمن إلا بترك جميع أفرادها الدفعية والتدريجية من دون فرق في ذلك من دون تفاوت في ذلك بين كون الطبيعة المنهي عنها مطلقة أو مقيدة مغنتة مطلق وأخرى مقيد في هذا الذي عرفناه أن المطلوب طلب الترك وترك الطبيعة ما لا يتم إلا بترك جميع أفرادها في هذا ماكو فرق بين كون الطبيعة مطلقة أو مقيدة فإن كانت مطلقة فالمطلوب ترك جميع أفرادها الطولية والعرضية إلى آخر العمر وإن كانت مقيدة بحال أو زمان فالمطلوب ترك جميع أفرادها كذلك أي الطولية والعرضية فالمطلوب ترك جميع أفرادها في ذلك الزمان أو في ذلك الحال المخصوص فالنتيجة أن إطلاق الدوام والاستمرار وتقيده تابعان لإطلاق الصيغة وتقيدها فإن كان قد تعلق النهي بطبيعة مطلقة فالمستفاد أن الدوام والاستمرار مطلوب في ترك الطبيعة بخلاف ما إذا كان متعلق النهي الطبيعة المقيدة بحال أو زمان معين فإن الاستمرار والدوام حينئذ يختص بذلك الزمان أو ذلك الحال يعني ترك الحائض الصلاة أو الصوم مستمرا بما بخصوص ذلك الزمان أي زمان عادتها يعني هي تبقى مستمرة في ترك جميع أفراد أفراد طبيعة الصلاة الطولية والعرضية، هذا الاستمرار وهذا الترك إنما هو مختص بمن؟ مختص بذلك الزمان، أي في زمان عادتها الدوام والاستمرار مطلوب. هذا إذا كانت الطبيعة المنهي عنها ماذا؟ مقيدة. أما إذا كانت الطبيعة مطلقة فحينئذ الاستمرار والدوام يكون إلى طول العمر. هذا ما يتعلق بالمطلب الرابع. المطلب الخامس عنوانه سقوط النهي بالعصيان. وقد تقدم في باب الأوامر نظير هذا المطلب في موضعين. الموضع الأول في مسألة الفور والتراخي، فإنه بناء على مسلك الفور بحث هناك مبحث تحت عنوان أن المكلف لو خالف أمر المولى على الفور فأخر العمل متعمدا على مسلك الفور، فهل أن أمر المولى باق على حاله ويكون دالا على وجوب الاتيان بالعمل في الآنات اللاحقة، أم أن الأمر بمجرد المعصية والمخالفة يسقط فلا يجب الاتيان بالعمل في الآن الثاني. الموضع الآخر في مسألة تبعية القضاء للأداء، وهذه المسألة لم تكن بعيدة العهد عن أذهانكم، فتقدم نظير هذا البحث هناك. وأما في باب النواهي فقد تحصل لحد الآن من تحصل من المطلب الرابع، فقد تحصل لحد الآن أن النهي دال على الدوام والتكرار، وأن مطلوب المولى ترك جميع أفراد العمل المنهي عنه، غاية الأمر أن ذلك بحكم العقل لا بالدلالة الوضعية، أن ذلك بحكم العقل لا بالدلالة الوضعية، فيطرح في باب النواهي هذا البحث وقلت أيضا وهو أن المكلف لو خالف نهي المولى مرة واحدة بأن ارتكب العمل المنهي عنه، فهل يسقط، فهل يكون النهي كما كان باقيا على حاله بعد المخالفة والعصيان، فيكون دالا على ما طلوبيتي الترك في الآنات اللاحقة علامة استفهام، أم أنه بمجرد المخالفة والعصيان يسقط النهي وعندها لا يكون العمل المنهي عنه حراما ولا يكون مطلوب المولى تركه؟ علامة استفهام. وبتعبير آخر، أن المكلف لو عصى النهي كقوله لا تشرب الخمر مثلا بإيجاد متعلقه، أي بإتيانه بالفرد الأول من الطبيعة المنهي عنها في الخارج، فهل يحرم إيجاد الشرب ثانيا وثالثا أيضا وهكذا، يعني هي باقي على حالة، أم أن النهي يسقط بمجرد العصيان والمخالفة فلا تبقى الحرمة، فيجوز حينئذ الاتيان بمتعلقه ثانيا وثالثا وهكذا؟ وهذا البحث مما يمكن أن يبحث في مقام الإثبات ضمن أو عبر مراحل أربعة. المرحلة الأولى مرحلة الظهور الوضعي، وهي أن صيغة النهي هل هي ظاهرة وضعا في الدلالة على أن النهي كما كان باق على حاله بعد المخالفة والعصيان، ف فيكون دالا على مطلوبية الترك في الآنات اللاحقة أم نعد الآخر من السؤال أم لها ظهور وضعي في الدلالة على أنه بمجرد العصيان يسقط النهي وعندها لا تكون الطبيعة المنهي عنها محرمة ومطلوبة الترك. هذا عطف يعني لا تكون مطلوبة الترك. على استفهام أفاد المصنف رحمه الله في هذه المرحلة أن صيغة النهي لو كنا نحن وهي لا دلالة ولا ظهور لها وضعا في شيء من ذلك، بل لا بد في تعيين ذلك لا بد من دلالة دليل آخر. المرحلة الثانية مرحلة الظهور الإطلاقي، حيث يمكن أن يقال بأن صيغة لا تفعل لها ظهور إطلاقي في الدلالة على بقاء النهي على حاله ومفعوليته حتى بعد المخالفة والعصيان بتقريبي. كيف الظهور الإطلاقي للصيغة؟ بتقريبي أن المولى في مقام البيان وهو في هذا المقام لم يقل لا تفعل ما دام لم تحصل المخالفة والمعصية، بل إنما قال بنحو مطلق لا تفعل، الشامل إطلاق هذا الخطاب لفرض المخالفة أيضا، أي لا تفعل وإن خالفته، لا تفعل وإن خالفته، مما يعني أنه حتى بعد المخالفة يجب الاجتناب عن ارتكاب العمل المنهي عنه. فهل يمكن هذا إطلاق ظهور إطلاق للصيغة؟ فهل يمكن استفادة من هذا الإطلاق علامة استفهام؟ أفاد الماتن قدس سره أن الاستفادة والتمسك بهذا الإطلاق منوط بأن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، أعني من جهة المخالفة وعدمها. بل من هذه الجهة يمكن التمسك بهذا الإطلاق، منوطا بأن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، وتكون مقدمات الحكمة تامة عندها، لا بأس لا مانع من التمسك بالإطلاق. وأما إطلاق الخطاب من جهات أخرى، وأما إطلاق الخطاب من جهات أخرى غير جهة المخالفة وعدمها، فلا يمكن التمسك بهذا الإطلاق. المرحلة الثالثة مرحلة الدليل الخاص، حيث لو ورد دليل خاص من إجماع أو ضرورة أو غيرهما أو أي دليل خاص ودل على أحد الفرضين السابقين، فحينئذ نكون تابعين لذلك الدليل، وعندها فنحكم ببقاء النهي بعد المخالفة أو بسقوط النهي وعدم مطلوبية الترك. يعني إما نشوف شنو مفعول الدليل الخاص. المرحلة الرابعة مرحلة قصور أيادينا عن الأدلة الاجتهادية والأصول اللفظية، وعندها نشك في أن النهي باق بعد ارتكاب المخالفة والعصيان، وأن مطلوب المولى الترك، أم لا يكون كذلك؟ وعندها فتصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصل المتمسك به في هذه المسألة أصلان، يعني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، الأصل الأول أصالة البراءة، والآخر استصحاب بقاء طلب الترك، استصحاب بقاء طلب الترك. وهذا ما نقف عنده مفصلا إن شاء الله في محله في باب الأصول العملية. قال رحمه الله: ثم أنه، هذا المطلب الرابع من مطالب الفصل الأول، دلالة النهي على المرة أو التكرار. يقول رحمه الله: لا دلالة لصيغة النهي، أي لصيغة لا تفعل، على الدوام والتكرار.
كما لا دلالة لصيغة الأمر. ثم وراء شي يقول وإن كان هذا يقول أنا إنما تعرضت لهذا البحث في هذا المقام مع اشتراك النهي مع الأمر في هذا البحث، وكنا مستغنين عن هذا البحث في بمن بما ذكرنا في أول المقصد الظاهر أن النهي بمادة وصيغته كالأمر بعد بمادة وصيغته، بعد هذا ما كنت داعي إلى تكراره وإعادته. يقول إنما تعرضنا له مرة أخرى لأجل هذا، لأجل بيان أن حكم العقل مختلف يختلف في المقامين والبابين. قال وإن كان قضيتهما يعني مقتضى النهي ومقتضى الأمر، بس هذا وين قضيتهما؟ عقلا. وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما بأن، هذا الباء يبين وحدة المتعلق، وحدة متعلق النهي والأمر. قال بأن تكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة وتعلق النهي مرة أخرى. يعني مثلا نفرض هكذا، المولى يأتي يقول لعبده صلي صلاة الجمعة في زمان الحضور ولا تصلها زمان الغيبة، فهو طبيعة واحدة بذاتها تعلق الأمر بها تارة والنهي تارة أخرى. الآن يجي يبين بقول ضرورة، يرجع وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ضرورة. كيف؟ فقوله ضرورة إشارة علما إلى سبب اختلافهما عقلا. ليش مقتضى الأمر عقلا يختلف عن مقتضى النهي عقلا؟ قال ضرورة أن وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد في باب الأوامر، وعدمها في باب النواهي لا يكاد يكون إلا بمن؟ إلا بعدم الجميع كما لا يخفى. ومن ذلك أي ومن حكم العقل بتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع أفرادها، ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار والتكرار إنما يكون في النهي متى؟ إذا كان متعلق النهي طبيعة مطلقة غير مقيد بزمان أو حال من الأحوال. قال فإن الشأن حينئذ، أي حينئذ كانت الطبيعة مطلقة غير مقيدة، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة. إشارة لمن؟ مثل هذه الطبيعة، أي الطبيعة المطلقة غير المقيدة لا يكاد يكون مثلها معدومة إلا بعدم جميع أفراد الطبيعة الدفعية أي العرضية، والتدريجية أي الطولية بحسب الزمان. وبالجملة يختصر المطلب بالكلام كلي، وبالجملة قضية النهي ليس، يعني قضية النهي يعني مقتضى النهي ليس إلا، أي عقلا مقتضى النهي عقلا ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة للنهي. كانت مقيدة أو كانت مطلقة، ماكو فرق. إذا مطلقة فالمطلوب ماذا؟ ترك جميع أفرادها إلى آخر العمر. إذا كانت مقيدة فالمطلوب ترك جميع أفرادها في ذاك الزمان
أو في ذلك الحال. وقضية ترك الطبيعة عقلها إنما هو ترك جميع أفرادها الأعم من الطولية والعرضية، فإذا كانت مطلقة إلى آخر العمر، إذا كانت مقيدة ترك جميع أفرادها في ذلك الزمن أو في ذلك الحال. ثم أنه المطلب الخامس هذا الذي وضحناه في عبر مراحل أربعة، هذه المراحل أربعة يمكن أنه نعينها من خلال هالعبارتين المختصرتين. قال ثم أنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك، لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته. يعني شنو؟ يعني لو خولف، يعني ولو أن النهي خولف من قبل المكلف، هل أن إرادة المولى للترك مطلوبية الترك باقية بعد المخالفة أو عدم إرادته الترك لا أنه يسقط بمجرد المخالفة؟ قال لا دلالة. هذا إشارة لمن؟ إلى المرحلة الأولى، مرحلة الظهور الوضعي. يقول من حيث الوضع ماكو دلالة، ماكو ظهور وضعي، بل لا بد في تعيين ذلك، ذلك منه تعيين إرادة الترك أو عدم إرادة الترك من دلالة. هذا إشارة لمن؟ من دلالة. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الدليل الخاص، يعني يكون دليل خاص يجي ويعين لنا من دلالة، يعني من دلالة دليل خاص، ولو كان ذلك الدليل الخاص، ولو كان ذلك الدليل إطلاق، الظهور الإطلاقي اللي هي المرحلة الثانية جعلتها، إن هو الترتيب يقتضي هكذا، مرحلة الظهور الوضعي ثم الظهور الإطلاقي ثم الدليل الخاص. ولو كان ذلك الدليل ماذا؟ إطلاق، إطلاق خبر، كان إطلاق متعلق النهي. شنو هو متعلق النهي؟ أي المنهي عنه، العمل المنهي عنه. إطلاق المتعلق من؟ من هذه الجهة، أي من جهة المخالفة وعدمها. ولا يكفي، لذلك ماذا قلت؟ أفاد المصنف أن التمسك بالإطلاق من هذه الجهة تام ممكن، ولا يكفي إطلاق الصيغة، صيغة النهي من؟ من سائر الجهات، يعني غير جهة المخالفة وعدم المخالفة. فتدبر جيدا، يعني لعله يقول إذا قصرت اليد عن الدليل الاجتهادي وعن الأصول اللفظية وشككنا، فعند ذلك تصل النوبة إلى الأصول العملية.